إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحمد لله على ما من ويسر وأنعم وأكرم، ثم الشكر للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وفي الإدارة إدارة التوجيه والإرشاد، على ما يبذلونه من جهود مشكورة في سبيل تفقيه الناس بدينهم من خلال إقامة الدروس والمحاضرات في شتى علوم الشريعة، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد، بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع والضلالات. وتأتي هذه الدروس من ضمن هذه الجهود، وهذه الدروس التي نبدأها اليوم يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 42 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ستكون في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني الشافعي رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالتعليق على هذه الرسالة المباركة، نعرف بتعريف موجز بمؤلفها، وهو الإمام العلامة الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي. والمزني نسبة إلى مزينة، وهي قبيلة مشهورة، وكان مولده رحمه الله في عام 75 و100، وكان من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله، وأخذ العلم عن جملة من الشيوخ، ومن أشهرهم بل أشهرهم الإمام الشافعي، وكذلك أخذ عن نعيم بن حماد وعن علي بن معبد بن شداد، وله تلاميذ كثر أيضا أخذوا العلم عنه، من أشهرهم الإمام أبو بكر بن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وزكريا الساجي وغير هؤلاء من تلاميذه. والإمام المزني رحمه الله قد أجمع كل من ترجم له على وصفه بالفقه والزهد والعبادة والورع، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في تلميذه المزني، قال: المزني ناصر مذهبي، المزني ناصر مذهبي. وهذا ما أشاد به أيضا كل من ترجم للمزني، فهذا أبو إسحاق يقول: فأما الشافعي رحمه الله فقد انتقل فقهه إلى أصحابه، فمنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، وعدد غيره. وقال الذهبي رحمه الله: أخذ عنه خلق من العلماء، وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق. وقال ابن خلكان: وكان زاهدا عالما مجتهدا غواصا على المعاني الدقيقة، وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. وكان رحمه الله عالما شكورا لله على فضله في تعليمه وتفهيمه، فإنه كان إذا فرغ من مسألة وأودعها مختصره قام إلى المحراب وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. وقد ذكر من عبادته رحمه الله شيء كثير، وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس تضيقا على نفسه في الورع أوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال الذهبي: ولم يلد قضاء، وكان قانعا شريف النفس. ومن مظاهر صلاحه وتعبده أنه كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة، وهو الذي غسل الإمام الشافعي رحمه الله. فالعلماء رحمه الله قد أثنوا على المزني بثناء عاطر، سطروه في ترجمته، ومن ذلك ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، قال: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر ودقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. وقال فيه الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد، إلى آخر ذلك مما جاء عن العلماء رحمه الله في ذكر عبادته وفقهه وزهده وغير ذلك. والإمام المزني رحمه الله قد ألف مؤلفات كثيرة، وبعضها يعني أشهر من بعض، ومن مؤلفاته التي اشتهرت عنه كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير، وله كتاب أحكام القرآن والترغيب في العلم والمختصر الكبير ومختصر المختصر، وهو المشهور بمختصر المزني، مختصر المزني. وهذا الكتاب المختصر المزني قيل إنه مكث في تأليفه 20 سنة، ونقل عنه أنه قال: كنت في تأليف هذا الكتاب 20 سنة، وألفته 3 مرات وغيرته. وقد مدح العلماء هذا المختصر، مدحوه، وحتى قال أبو العباس بن سريج يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء لم تفتض. وقال أيضا وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتبوا ولكلامه فسروا وشرحوا. وحتى قيل من عناية هؤلاء بهذا الكتاب، وقد شرحه عدد من كبار الأئمة، قيل كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني. وقال البيهقي: لا أعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من كتابه، وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعالى، ثم اجتهاده في عبادة الله تعالى، ثم في جمع هذا الكتاب. فهذا يعد يعني من أشهر كتبه، وله كتب كثيرة، ومنها كتاب السنة، كتاب السنة أو شرح السنة، شرح السنة الذي سنقرأ فيه إن شاء الله ونعلق عليه، فهذه من مؤلفات المزني رحمه الله تعالى. وقد توفي بعد عمر مديد، توفي عام 64 و200، وله 89 سنة. هذا أو هذه يعني ترجمة مختصرة للإمام المزني وتعريف مختصر به. أما عن كتاب المزني شرح السنة، فقد كانت هناك أو كان هناك سبب لتأليفه، وقد ذكر هذا السبب في بداية الكتاب فيما روي بالإسناد، إسناد هذا الكتاب. فقد جاء عن علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب ثم ذكر هذه الرسالة، وجاء سياق آخر لسبب تأليف هذه الرسالة، جاء أيضا في بعض النسخ، التي رويت في هذه الرسالة. ومنها ما جاء عن أيضا علي الحلواني قال: عبد الكريم ابن عبد الرحمن بن معاذ قال: جلست علي الحلواني في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق وأحمد والمزني. فعارض معارض في المزني رحمه الله رحمة الله عليه، وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى في يوم القيامة، وسألنا والجمع والاختصار في الجواب. فلما وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر الرسالة. فنلاحظ أن يعني السبب متقارب، وإن كان في بعض في الروايات الأولى يعني اقتصروا على ما يتعلق بما أثير حول موقفه من القرآن، وهنا ذكروا القدر وغيره. وهذا يجعلنا نلقي الضوء على المحنة التي مر بها المزني رحمه الله، وما افتري عليه، وما كان سببا أيضا في تأليفه هذه الرسالة. فالمزني رحمه الله قد أثير عنه أشياء من بعض حساده أو بعض الجهلة في عصره، واتهموا أنه يقول القرآن، يقول بخلق القرآن أو يقف فيه أو يتكلم في القدر أو نحو ذلك. هذه المحنة التي مر بها واتهم بهذه الأمور، وأنه يخالف منهج أهل السنة والجماعة ويخالف أقوال السلف في هذه القضايا، كان من أسباب ذلك أن المزني رحمه الله لا يحب الخوض في بعض الدقائق أو في بعض ما أثير من مسائل كلامية يثيرها أهل البدع، وكان يعرض عن ذلك مع أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح الذي عليه سلف الأمة. ويبين ذلك أنه سئل رحمه الله، سئل من قبل بعض أصحابه الذين يأخذون عنه العلم، وقالوا نحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده. فأجابهم بقول أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي، وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الفقه. فلما كان من الغد بعث إليه رئيس من رؤساء الجهمية بمصر يقال له ابن الأصبغ، بعث إليه رسولا فقال يا أبا إبراهيم بعثني إليك فلان وهو يقول لم تزل تمسك عن الخوض فيها في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذا، فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير مخلوق؟ فنظر المزني إلى أصحابه فقال ألم أقل لكم إني كنت أمتنع من أجل أني أطالب بمثل هذا، إلى آخر ما جاء في القصة التي تبين أن سكوت المزني وإعراض المزني وكراهة المزني أن يتكلم في بعض هذه المسائل مخافة أن يكثر عليه ويطالب بأشياء من قبل أهل البدع الذين كانت لهم شوكة وظهور وغلبة في عصره من المعتزلة والجهمية، فكان يحب الإعراض عن هذا حتى لا يبتلى بأذيتهم أو بما يمنعه من نشر العلم. فهذا أحد الأسباب التي كان المزني يمسك عن الكلام، وجعل بعض الناس يظن أنه لا يعتقد اعتقاد أهل السنة في هذه المسائل. وهناك سبب آخر يمكن أن يضاف إلى هذا السبب في إعراض المزني رحمه الله وكراهة المزني للكلام في هذه المسائل، وهي أن المزني رحمه الله كان يعني سالكا مسلك شيخه وهو الإمام الشافعي في البعد عن الكلام في المسائل الحادثة وبعض الأمور التي يثيرها أهل البدع، وفعمل بوصية شيخه كما قال أبو عوانة، يقول: دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه فقلت له: ما قولك في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. فقلت: هلا قلت قبل هذا؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. وقال: القرآن، يقول المزني: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما دنت بغير هذا قط، ومن قال مخلوق فهو كافر، ولكن الشافعي كان ينهى عن الكلام. وجاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. إذن هذا يبين لنا سبب كراهة المزني الكلام في هذه المسائل، وسبب إعراض المزني عن الخوض في بعض هذه المسائل، مما جعل بعض الناس يظن به أنه لا يعتقد اعتقاد السلف في هذه المسائل، مما جعل شيخه نعيم بن حماد رحمه الله يسأل المزني أمام الناس سؤالا يبرئه فيه من الظنون السيئة. فقد سأله، يعني نعيم بن حماد سأل المزني أمام الملأ من الناس، سأله عن معتقده في القرآن والرؤية، وهذا ما جاء عند اللالكائي، قال روى بسنده، قال: كنا عند النعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال، يعني نعيم يسأل المزني: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فلما افترق الناس وقام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال نعيم: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك. فهم يعلمون أنه كان على يعني الشيوخ والمقربين منه يعلمون أنه على معتقد السلف على السنة الصحيحة، لكن أرادوا بهذا أن يبرئوا ساحته من حساده ومن الجهلة. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، وهذا لا يصح عنه، فهجره قوم كثير من أهل مصر حتى كان يجلس مع نحو 10 من أصحابه لعمود في المجلس. والمقصود أن المزني رحمه الله كان يعرض عن الخوض في بعض هذه المسائل، إما بعدا عن سطوة هؤلاء المبتدعة، أو أيضا بعدا عن الخوض في المسائل التي توصل إلى خوض في مسائل كلامية، ولكنه على المعتقد الصحيح كما هو ظاهر في هذه الرسالة المباركة، والتي بين فيها السائل، يعني كما في السند الذي رويت فيه هذه الرسالة بين فيها السائل سبب سؤالهم وإجابة المزني رحمه الله. قال كما سبق ذكرنا قبل قليل علي الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله وإياكم بالتقوى إلى آخر ما ذكر. ويحسن أن نقف هنا وقفة أو وقفات مع سبب تأليف هذه الرسالة، نستفيد من هذه القصة في سبب تأليف المزني لهذه الرسالة أمورا، منها علو مكانة المزني رحمه الله، حيث استغرب طلبة العلم واغتموا مما نسب إليه مما يخالف مكانته وما عرف عنه من تمسكه بالسنة. وأيضا حينما قارنوه مع أئمة العلماء كالإمام أحمد والشافعي وغيره، مما نستفيده أيضا أن عدم الدقة في نقل بعض ما ينسب إلى العلماء أن هذا قديم، فهناك من لا يضبط من النقلة، وهناك من لا يفهم، وهناك من يخوض بغير علم، وهناك حساد وأهل أهواء وغير ذلك من المسالك والمشارب التي تشوش الأجواء وتحاول تشويه أحوال العلماء، فهذا أمر يعني قديم ويتكرر في كل زمان. أيضا مما نستفيده من هذه الحادثة والقصة سلامة قلوب أهل العلم من أهل السنة تجاه بعضهم، وحسن ظنهم بإخوانهم، حيث اغتم أهل العلم بما أشيع ونسب إلى المزني من أقوال تخالف السنة، اغتموا بذلك ولم يفرحوا ويشيعوا ويشنعوا، بل سارعوا إلى التثبت من ذلك. مما نستفيد أيضا المنهج الحق في الشائعات والموقف الصحيح والتصرف السليم مما ينسب إلى أو تجاه ما ينسب إلى أهل العلم من أقوال تخالف السنة، أن يسلك في ذلك طريق التثبت ممن نسبت إليه، فهؤلاء الذين وصل إليهم هذا الشيء بادروا بالكتابة إلى المزني طالبين منه أن يكتب لهم ما يتضمن إيضاح حقيقة ما يعتقد، فإن هذه الطريقة أوثق وأحسن الطرق في التثبت وقطع القالة والبعد عن الغيبة والنميمة وتحقيق صدق الأخوة، بها تتحقق صدق الأخوة والإخلاص في النصيحة. ومما نستفيده أيضا أن الواجب على من قيل في حقه أمور ونسب إليه ما لا يصح من المقالات والعقائد والمواقف أن يبين ذلك وينفي عن نفسه قالة السوء، ويوضح ما التبس على الآخرين فهمه وما حمل على غير وجهه، لا سيما إذا طلب منه ذلك. والإمام المزني رحمه الله كتب هذه الرسالة جوابا لمن طلب منه أن يكتب لهم كتابا يوضح بعض المسائل في الاعتقاد والسنة، فكتب ما أراد وزاد على ذلك بعض المسائل التي تقرر منهج أهل السنة والجماعة في جملة من مسائل أركان الإيمان وغيرها. وهذه الرسالة شرح السنة اشتملت على الكلام على جملة من صفات الله تعالى وبيان منهج السنة في ذلك، وكذلك تضمنت مسائل في الإيمان بالملائكة والقدر واليوم الآخر والصحابة وما يتعلق بولاة الأمر والتحذير من بعض المحرمات والإشارة إلى بعض المسائل الفقهية. هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، ونبدأ بقراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا أو موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. هذه الرسالة بدأها بالبسملة تأسيا بكتاب الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مراسلة الملوك أو من يراسله، وهذه كأنها يعني رسالة أو جواب على سؤال، فهي رسالة. وقوله رحمه الله: عصمنا الله وإياكم التقوى. العصمة هي أن يدفع الله عنك الشرور وأن يمنع الشرور عنك ويمنعك منها، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرفت التقوى بتعريفات كثيرة، سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه التقوى، فقال له أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: أعدل عنها، أو جاوزتها، أو قصرت عنها. قال: ذاك التقوى، أي فكذلك التقوى. وبنحوه عن عمر أنه سأل أبي بن كعب فقال له كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. ونظم ذلك المعنى عبد الله بن المعتز بقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجاء في تعريف التقوى عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أجود التعاريف التي وردت في وصف التقوى ما جاء عن طلق بن حبيب التابعي رحمه الله أنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا ما يتعلق بمعنى التقوى ومفهومها، والتي قال فيها المزني رحمه الله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. ثم قال: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وفقنا وإياكم لموافقة الهدى، يعني الشرع، كما قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني، إلى آخر ما قال. أما بعد، هذه كلمة يعني يؤتى فيها للدخول في الموضوع المقصود أو الانتقال من السلوك لآخر. قال: أوضح لك من السنة. المراد بالسنة هنا العقيدة. السلف الصالح كثيرا ما يطلقون لفظ السنة وعلى العقيدة ومسائل العقيدة، وألفوا كتبا في الاعتقاد سموها بالسنة، مثل السنة لإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، السنة للأثرام، والسنة لأبي بكر المروزي، والسنة للخلال، والسنة لمحمد بن نصر المروزي وغيرها. قال: تصبر نفسك على التمسك به، أي تحبس نفسك على طاعة الله واجتناب معاصي كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك معهم وكن معهم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وقوله رحمه الله: أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن نوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاج إلى آخره. وهذا يعني يظهر من هذا أن السؤال الذي وجه للإمام المزني لم يكن فيه التصريح بما يثار في عقيدته ويشاع عنه، يعني لم يطلب منه الرد على الشائعات بالسؤال، وإنما طلب منه كتابة عقيدة للإفادة منها في توضيح السنة والرد على أهل البدعة. وسيكون في ذلك ضمنا ما يجيب على أصل التساؤل ويوضح المراد من دفع الشبهات وتبرئة هذا الإمام من قالة السوء. وهذا السؤال يظهر لنا الأدب مع العلماء وحسن الظن في العلماء، علماء السنة. وقد ذكر المزني رحمه الله في مطلع جوابه أنه شرح للسائل الطريق الواضح المنير، وأنه اجتهد في النصح فيه وتجلية الاعتقاد الصحيح، وأنه ابتدأ فيه بحمد الله تعالى والثناء عليه الذي منه الرشد وهو ضد الغي، والمقصود به الاستقامة على طريق الحق والتسديد والتوفيق لإصابة الحق والاستقامة عليه والقصد في كل الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله تعالى الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. وقوله رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. قوله رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. ال في قول الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد وكل المحامد لله تعالى، له الحمد المطلق، له الحمد المطلق. أما المخلوق فلا يحمد إلا حمدا خاصا، فتقول مثلا: أحمد فلانا على كذا وكذا شيء معينة وخاصة، ولا تقول لفلان الحمد كله أو نحو ذلك، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. واللام في قوله لله، الحمد لله، هذه للاختصاص والاستحقاق، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. والحمد معناه الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. وأما الشكر فهو عرفان الإحسان ونشره، كما قال ثعلب يقول: الشكر لا يكون إلا عن يد، والحمد يكون عن يد وعن غير يد. فهذا الفرق بينهما. والشكر قيل عرفان الإحسان، وقيل الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. انتهى. وهذا يدل على أن للشكر ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بالنعمة بالقلب، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطل الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فهذا إذن الاعتراف بالنعمة في الباطن، هذا أحد أركان الشكر. والثاني التحدث بها والثناء على المنعم باللسان. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث من أركان الشكر تسخير النعمة، تسخيرها في طاعة مستيها والمنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا شكرا لله على ما أعطاكم. وهذا يكون بطاعته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قد قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبهذا نعلم أن بين الحمد والشكر خصوص وعموم، فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، لأنه يشمل الأسباب اللازمة والمتعدية. فيشمل الأسباب اللازمة في المحمود كما قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ويشمل الأسباب المتعدية كما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأما الشكر فلا يكون إلا للأسباب المتعدية فقط، تقول: شكرته لكرمه وفضله، ولا تقول: شكرته لقوته أو لطوله أو لفروسيته أو نحو ذلك. والحمد أخص من الشكر من جهة الآلات المستعملة فيه، الحمد أخص من الشكر من جهة آلاته التي تستعمل فيه، لأن الحمد لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالقلب والقول والفعل. هذه يعني بعض الفروق بين الحمد والشكر. إذن الحمد لله، كل الحمد لله، الحمد المطلق لله. وأما المحمود فليس له حمد مطلق، إنما له حمد خاص على شيء خاص. وقول المؤلف رحمه الله: الواحد هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والواحد الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل له، كقولهم: فلان واحد قومه في الشرف أو الكرم أو الشجاعة وما أشبه ذلك، أي لا نظير له في ذلك. فالواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وهو الفرد المتفرد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته. وقد ورد اسم الواحد في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا، وكما قال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال المؤلف رحمه الله: الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد تعددت تفسيرات الصمد، ففسر بالذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، وذكر ذلك ابن جرير رحمه الله عن مجاهد والحسن والشعبي. وقيل إنه هو الذي لا يخرج منه شيء كما قال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد. وقيل الذي لا الذي لم يلد ولم يولد، وقيل هو السيد الذي قد انتهى سؤدته، كما قال أبو وائل الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدته، وقيل هو الباقي الذي لا يفنى كما قال حسن وقتادة الباقي بعد خلقه، وقيل هو الدائم، وقال ابن جرير الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها العرب تسمي أشرافها بذلك. إذن هو قال ابن جرير هو أولى بالتأويل، إذا كان كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. وقال أبو عبيدة الله الصمد هو الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد، والعرب كذلك تسمي أشرافها. وقال الزجاج إنه السيد المصمود إليه في الحوائج. فالمقصود أن الصمد يعني فسر بتفسيرات ولا تناقض بينها، لا تناقض بينها. وقال الشنقيط رحمه الله من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له، فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويقول ابن القيم وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف كماله ما فيه من كل الوجوه من نقصان. وبهذا تبين أن المعاني هذه كلها يعني صحيحة، فالصمد هو الذي لا جوف له ليس من جنس المخلوقين، المخلوق له جوف يأكل ويشرب والله سبحانه وتعالى لا جوف له، وكذلك هو الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وترجو وتسأله وتتضرع إليه وتتوجه إليه سبحانه وتعالى، وكل هذا حق. ثم قال الإمام المزني رحمه الله الذي لي في وصف الله سبحانه وتعالى قال الذي ليس له صاحبة ولا ولد، وهذا جاء تقريره أيضا في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وغير ذلك من الآيات المقررة لهذا المعنى. ثم قال رحمه الله جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. التمثيل كما قال ابن منظور في لسان العرب المثل كلمة تسوية، وكذا قال الجواري يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبه وشبه بمعنى. وقال ابن فارس الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. والمقصود بنفي التمثيل هنا المقصود بالتمثيل تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوقين، أو ذكر يعني ذكر كيفيتها وذكر كنهها، فهذا منفي كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤلف رحمه الله قال جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، وهنا في نفي التشبيه. وقد ذكر فرق بين التشبيه والتمثيل بأن التمثيل يقتضي المماثلة من كل وجه، وأما التشبيه فهو يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، قد يطلق أحدهما على الآخر، لكن الأولى في سياقات التقرير أن يذكر نفي التمثيل لأنه هو الذي ورد في القرآن. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في مسألة المناظرة، لما عقدت له مناظرة في العقيدة الوسطية، لما ذكرت نفي التمثيل ولم تنفي التشبيه؟ قال ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيحا، كما يعني قد يعنى بنفي التشبيه قد يعنى به معنى فاسد. يعني بعض من ينفي التشبيه يقصد بذلك نفي المعاني الصحيحة عن الله سبحانه وتعالى. إذن المشابهة قد تكون مشابهة في الكيفية، وهذه منفية عن الله عز وجل، فلا يشابه الله عز وجل في كيفية صفاته شيء، ولا في المعاني التي يختص بها الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا يشبه شيء فيما يختص به من معاني صفاته عز وجل. وقد يراد بالمشابهة المشابهة في المعنى العام الكلي المطلق. فالمعنى العام الكلي المطلق هذه تقع فيها المشابهة، لأن المشابهة في أصل المعنى العام، مثل معنى العلم، معنى الحياة، معنى القدرة، المعنى العام المطلق. أما عند الإضافة والتقييد والتخصيص فليس هناك مشابهة، حينما يضاف المعنى إلى الله عز وجل فليس هناك مشابهة، لكن حينما يطلق المعنى عموما، معنى الصفة عموما، العلم، الحياة، القدرة، السمع، البصر، فإن لابد أن يفهم منها معنى عام، وهذا المعنى العام تقع فيه المشابهة، وليست من باب التكييف لأن ولا من باب التمثيل، لأن المعنى المطلق لا يختص بالرب سبحانه وتعالى، وإنما يختص بالرب ما يضاف إليه عز وجل ويقيد ويخصص به سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقول إن الله عز وجل له حياة وليست كحياتنا، له علم ليس كعلمنا، له سمع ليس له سمع ليس كسمعنا، وبصر ليس كبصرنا، ووجه ليس كوجوهنا، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يماثل خلقه ولا يماثله شيء من خلقه. وقد دل على نفي التمثيل أدلة كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فكل هذا ينفي المماثلة، ينفي مماثلة الله لخلقه، وينفي مماثلة شيء من الخلق لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا له نظراء مماثلين، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب وكفر. ولهذا يقول نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري وشيخ المزني يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقول المزني رحمه الله ولا عديل يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس له عديل يعني ليس له مساو يساويه ليس له عديل يعني ليس له مساوي. وقد تقول عدلت هذا بهذا يعني ساويته وصار عدلا له. والله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالذين يعدلون الله بخلقه ويجعلون المخلوق مساوي للخالق بأن يصرف له حق الله ويجعل مثل الله عز وجل سواء في صفاته أو فيما يستحقه سبحانه وتعالى من عباده فهذا فعل الكفار الذين يعدلون بالله سبحانه وتعالى ويجعلون له نظيرا في العبادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار تالله الذين عدلوا به غيره قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا من الشرك وهو من جعل المخلوق معادلا ومساويا للخالق سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال المؤلف رحمه الله السميع البصير. السميع الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف لغاتها وحاجاتها. والسميع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على ذلك الكتاب والسنة كما قال سبحانه وهو السميع البصير. وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال سبحانه وتعالى ما يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر ما جاء من النصوص في ذلك. ومن أدلة إثبات صفة البصر قوله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. وقال ألم يعلم بأن الله يرى. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين صفة السمع والبصر في آية كثيرة. قال إن الله سميع بصير إن الله كان سميعا بصيرا إن الله هو السميع البصير وغيرها. وكذلك جاء إثبات هذه الصفات في الأحاديث النبوية من حديث أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير. والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وقوله رحمه الله العليم يعني العليم هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو متضمن لصفة العلم علم الله عز وجل الذي لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها ودقيقها وجليلها وأولها وآخرها ومبدأها ومنتهاها. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا الاسم اسم العليم ورد في القرآن أكثر من 150 مرة وهذا يدل على يعني أهمية هذا الاسم. وقد جاء مقرونا بأسماء أخرى في آيات كثيرة كما قال سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في ليلة الظلماء، وسبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب ويعلم يعني ما غاب عنا وما نشاهده. والله سبحانه وتعالى حاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكما قال سبحانه وتعالى لم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل محيط بكل شيء، وما كان ربك نسيا، وتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا كله يبين حالة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فما من قول ولا فعل ولا سر ولا جهر ولا يعني علانية إلا في السماء ولا في الأرض ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض إلا والله سبحانه وتعالى محيط به، كما قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد جاء تفسير هذه الأمور وهذه المغيبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين المغيبات الخمس. قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. سؤال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء كيف تركتم عبادي ليس سؤال للعلم أو عن جهل، فهو سبحانه وتعالى العليم الخبير، لكن لإظهار شرف المؤمن عند ربه وبيان فضله بين ملائكته. وقد قال الحافظ بن حجر الحكمة في استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم، ذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع إنسان في مقابلة من قال من الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادته. ثم قال رحمه الله الخبير، الخبير الخبر والخبر والخبرة كله يعني العلم بالشيء، العلم بالشيء. والخابر هو المختبر والمجرب، رجل خابر وخبير يعني عالم بالخبر. والخبير هو العالم بالشيء والذي يخبر الشيء بعلمه. قد ورد اسم الخبير في القرآن في آي كثيرة، منها قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، وقال إن الله بعباده لخبير بصير، وقال إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبير الله سبحانه وتعالى هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد قال عز وجل في قوله, قال سبحانه وتعالى نبأني الحليم الخبير, قال ابن جرير في تفسير هذه الآية العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم, الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء. وقال خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيء, حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على ذلك. ويقول الخطاب هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته كقوله تعالى فاسأل به خبيرا. إذن هذا مما يدل على اسم الخبير وصفة وما يتضمنه من صفة. يقول ابن القيم رحمه الله الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. وقول المؤلف رحمه الله المنيع الرفيع, وفي الحقيقة لم يثبت المنيع اسما لله تعالى, ومعنى المنيع يرجع إلى العزة والقوة والشدة. كذلك الرفيع لم يثبت كونه اسما لله تعالى. وقد قال عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يقول ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له, فقال رفيع الدرجات ذو العرش أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت الدرجات ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. والمؤلف رحمه الله ذكر المنيع الرفيع, ولا يلزم أن يكون ذكر هذا من باب الأسماء, بل قد يكون ساقه من باب الإخبار, وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما هو معلوم. ثم قال رحمه الله عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه. هذه صفة العلو, هذه صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة, كما أنها دل عليها أيضا العقل والفطرة. وبين أسمائه سبحانه وتعالى العلي والأعلى والمتعالي. والعلو نوعان, علو الذات وعلو الصفات, وبعضهم يجعله ثلاثة أقسام, علو شأن والقدر وعلو القهر وعلو الفوقية يعني علو الذات. وأهل السنة والجماعة يعتقدون الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستويا على عرشه في سمائه عاليا على خلقه بائنا منهم, يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ولا يخفى عليه منهم خافية. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الأدلة التي تنوعت في كتاب الله سبحانه وتعالى على علوه, تارة تذكر بلفظ العلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء من عندي وتارة بصعودها إليه إلى آخر ذلك, كما قال عز وجل وهو العلي العظيم سبح اسمه بك الأعلى, وقال وهو القاهر فوق عباده يخافون رب من فوقهم, وقال يدبر أمر من السماء إلى الأرض, وقال إنا نحن نزلنا الذكر, وقال في صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, وقال تعرج الملائكة والروح إليه, وقال أيمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض, وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كذلك السنة النبوية دلت على هذه الصفة بأنواع الأدلة, من حديث ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء, وحديث نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا, وحديث المعراج، قصة المعراج، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان ربي الأعلى كما في السجود، ورفعه أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. وكان يقول: اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه ثم يشير إلى الناس، وأيضا يرفع يديه إلى السماء في الدعاء. وأقر الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال لصاحبها: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على قولها: إن الله في السماء. كل هذا من الأدلة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأجمع على ذلك السلف الصالح، أجمعوا على ذلك وألفوا في ذلك مؤلفات خاصة في إثبات العلو له سبحانه وتعالى، ودل على ذلك العقل، دل على ذلك العقل في أن العلو صفة كمال ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما دل على ذلك أيضا الفطرة، ففطر الناس تدل على أن الله فوقهم، أن الله في العلو سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يكابر هذه، أن لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الفطرة إلا مكابرة وعنادا. حتى فرعون وهو عدو الله كان يجادل موسى عليه السلام، فقال لوزيره: هامان يا هامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فيدل على أن موسى عليه السلام كان يقول: إن الله سبحانه وتعالى في السماء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وقد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقوله رحمه الله: وهو دان بعلمه من خلقه، يقصد بذلك الجمع بين العلو والقرب وعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين ذلك. فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه وهو قريب وهو مع خلقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دخل في ذلك، يعني في الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عال في دنوه قريب في علوه، وهو عال في دنوه قريب في علوه. فهذا مما دل على عليه الكتاب والسنة وقال به سلف الأمة، وكما ذكر شيخ الإسلام عن سلف الأمة وأئمتها العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة أنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم، أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنص والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب. ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم، كما قال: محمد رسول الله والذين معه، أي معه على الإيمان، لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له. وقل فأولئك مع المؤمنين، يعني يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم. فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه دلالة على أنه لا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى واستواه على عرشه، وبين قربه ومعيته لخلقه. وهذا ما تيسر في هذا اللقاء الأول في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.